أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في مباحث تعريف المسند إليه تعريفه بالإضافة، وإنما أخر هذا البحث عن سائر أنواع المعارف لأن المعرف بالإضافة إنما يكتسب تعريفاً بسبب إضافته إلى واحد من المعارف السابقة، فحصول التعريف بالإضافة فرع عن وجود تلك المعرفات. كيف كان؟ قال: أغراض التعريف أو من أغراض التعريف بالإضافة، أي من الدواعي التي لأجلها يأتي المتكلم بالمسند إليه مضافا إلى معرفة، أن تكون هذه الإضافة هي أخصر طريق إلى إحضار المسند إليه، وذلك كما في قول الشاعر: هوايا، حيث أضاف الهوى إلى ضمير الياء، وضمير الياء معرفة، والمضاف إلى معرفة يكون معرفة. فهنا هوايا وقعت مبتدأ فهي مسند إليه، وقد أضيف هذا المسند إليه إلى ضمير معرفة، والمضاف إلى معرفة يكتسب تعريفا مما يضاف إليه. والحامل على هذه الإضافة هاهنا هي أن الإضافة هي أخصر طريق إلى ذكر المسند إليه، فإنك إذا لم ترد أن تتحدث عن هواك، يعني عن الذي تهواه، عن مهويك، إذا لم ترد أن تتحدث عنه بطريق الإضافة لوجب عليك أن تتحدث عنه مثلا بالموصول، فتقول: إن الذي أهواه كذا وكذا. ومن الواضح أن طريق الموصولها هنا فيه تطويل ليس موجودا في مثل قولك هوايا، يعني مهوية، يعني الذي أهواه. هذا ما يمكن أن نستظهره بدوا من عبارة الشرح. حتى يكتمل المطلب لابد أن نشرح هذا البيت الذي ورد فيه المثال، ثم بعد ذلك نرجع إلى تطبيق المثال. والبيت هو قول الشاعر: هوايا مع الركب اليمانيين مصعد، جنيب وجثمان بمكة موثق. هذا البيت قاله شاعر قتل شخصا فسجن في مكة، ففصل السجن بينه وبين محبوبته، ثم إنه أثناء كونه في مكة في السجن تناقل إلى سمعه أن ركبا من أهل اليمن قد مر بمكة، وفي هذا الركب محبوبته، فأراد الشاعر أن يتحسر على هذا الفراق، وأن المسافة المكانية رغم كونها قريبة إلا أن اللقاء أمر متعذر غير ممكن. فأراد الشاعر أن يتحسر ويبين أن هواه قد صار مع الركب اليمانيين، يعني أن الذي يهواه موجود مع الركب اليماني، ولا سبيل إلى لقاء هذا المحبوب بسبب أن جثمانه مقيد وموثق. ولذلك قال الشاعر هوايا مع الركب اليمانيين مصعد. هنا ليس المراد من الهوى معناه المصدري، لأن الهوى بمعناه المصدري لا يتصعد، يعني لا يبعد، يقال مصعد يعني صعد في الأرض يعني بعد. فهوايا مع الركب اليمانيين، الذي مع الركب اليمانيين هو محبوبته، جيد، يعني مهويته. ولذلك فيكون ها هنا قد أطلق المصدر وأراد اسم المفعول هواية، أي مهوية، والأصل مهوية. جيد. قال إذن مهوية مع الركب اليمانيين آخذ في البعد، لأن الركب قد مر بي وقد بدأ يبتعد شيئا فشيئا. جنيب، الجنيب هو الذي المستتبع كما يقال، الجنيب أو المجنوب هو الذي يتبعه القوم، فكأنما أراد أن يدل على أن محبوبته في طليعة هذا القوم، وأن في طليعة هذا الركب، وأن كل واحد من أفراد هذا الركب آخذ بالاستتباعها، آخذ بمتابعتها، آخذ بالسير وراءها إلا هو. فمع كونه الأقرب من حيث الجهة المعنوية، مع كونه الأقرب إليها بحسب الحب، غير أنه الأبعد عنها بحسب المكان وبحسب اللقاء. ولذلك قال مهوية مع الركب اليمانيين، هذا الذي أهواه مصعد يعني آخذ في البعد، جنيب يعني مجنوب يعني وقع عليه فعل الاستتباع يعني تبعه الكل، وجثمانية بمكة موثق. هذا البيت لفظه لفظ خبر، غير أن الداعي إلى استعمال هذا اللفظ الخبري في معناه الخبري هو التأسف والتحسر وبيان ضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن وحبيبه مشرف على الرحيل. إذن الشاعر يريد أن يخبر عن أن التي يهواها مبعدة، فكان من طرق الإخبار عن التي يهواها أن يقول التي أهواها مع الركب اليمانيين مصعد إلى آخره. وهذا من الواضح أنه ليس بأخسر من مثل ما إذا قيل هوايا مع الركب اليمانيين إلى آخره. واعترض أو يمكن الاعتراض على مثل هذا التوجيه للأخصرية بأن هذه الأخصرية إنما تتعقل بالقياس إلى المجيء باسم الموصول معرفا بالصلة، ولا تتعقل بالقياس إلى التعريف بالإشارة مثلا، كأن يقول الشاعر هذه مع الركب اليمانيين مصعدة، ولا بالقياس إلى ذكر العلم، لأن العلم لفظ واحد، فيؤتى بذكر هذا اللفظ يعني فلان ليلى مع الركب اليمانيين مصعد إلى آخره. فمن الواضح أن كلا من العلم ومن اسم الإشارة أخصروا من المجيء بلفظ المضاف والمضاف إليه، وذلك لأن لفظ العلم ولفظ الضمير أو لفظ الإشارة ألفاظ مفردة، وهذا بخلاف المضاف والمضاف إليه، فإنهما وإن كانا كالكلمة الواحدة معنا غير أنهما لفظان، ولذلك فإنهما يعربان بإعرابين، إعراب للمضاف وإعراب للمضاف إليه، فلا يكون المجيء بالمضاف والمضاف إليه أخصر من المجيء بالعلم بحال، وإن كان أخصر من المجيء بجملة الصلة مع اسم الموصول. وعلى هذا فالنكتة غير تام. والجواب أن الأخصرية ها هنا ليست بين كون الشيء معرفا بالإضافة وبين كونه معرفا بالصلة، أو فقل ليست الأخصرية بين كون المسند إليه معرفا بالإضافة وبين كونه معرفا بالإشارة أو بالعلمية حتى يرد مثل هذا الإشكال، وإنما الأخصرية ها هنا بالقياس إلى إفادة معنى المضاف والمضاف إليه معا، بالقياس إلى ما يمكن أن يفيد معناهما معا أيضا. والحاصل أن الإضافة تتقوم بمضاف ومضاف إليه، فالإضافة عبارة عن معنيين يندمجان بسبب الإضافة فيتحصل منهما نسبة اندماجية، فالإضافة سنخ معنى يتشكل بعد دمج مفهوم بآخر. فيصير المضاف والمضاف إليه بسبب ذلك الدمج في قوة الكلمة الواحد. إذا اتضح ذلك فمن الواضح أن إفادة معنى المضاف والمضاف إليه معا، إفادة هذين المعنيين معا، إنما تتأتى بالإضافة أكثر من تأتي بشيء آخر ولو بالعلمية، لأن العلمية لا يمكن أن تفيد معنيين وإنما تفيد معنى واحد، فتكون العلمية خارجة تخصصا عن مثل هذه النقطة، وكذلك اسم الإشارة وكذلك الضمير. ولذلك اقتصرت المقايسة والمقارنة بين المضاف والمضاف إليه وبين الموصول، لأن الموصول يفيد معنيين نظرا إلى الموصول وإلى صلته، والإضافة تفيد معنيين نظرا إلى المضاف والمضاف والمضاف إليه. فليس الغرض أو وليست النكتة هنا هي أن كون المسند إليه مضافا إليه هذا أخصر من كونه موصولا أو غير ذلك، لا، النكتة هي أنه تأدية معنيين بالإضافة أخصر من تأدية هذين المعنيين بشيء آخر غير الإضافة. ولذلك قال وبالإضافة أي تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف، لأنها أي لأن الإضافة أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع. نحو هواية أي مهوية، وهذا أخصر من الذي أهواه، ونحو ذلك. ونحو ذلك مش ونحو ذلك من المعارف، ونحو ذلك مما يفيد هذين المعنيين. جيد. ولقائل أن يقول إن الأخصرية ليست نكتة بلاغية، بل الأخصرية إنما تكون نكتة بلاغية إذا تعلق غرض المتكلم بها، كأن يكون هذا المتكلم في مقام الاختصار، كأن يكون في مقام الضيق، في مقام التحسر. جيد. فلا يحسن أن نجعل من النكات البلاغية أن يكون ذكر الشيء لأنه أخصر من غيره. ولذلك أضاف الشارح قال ونحو ذلك، والاختصار مطلوب ها هنا لضيق المقام، فصار نكتة بلاغية لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن والحبيب على الرحيل، مع الركب اليمانيين مصعد أي مبعد ذاهب في الأرض، وتمامه يعني تمام الشطر جنيب وجثماني بمكة موثق. الجنيب المجنوب المستتبع، والجثمان الشخص، والموثق المقيد. ولفظ البيت خبر لأنه عبارة عن مبتدأ وخبر. هوايا مبتدأ مع الركب اليمانيين مصعد خبر، جنيب عطف على الخبر، وجثمانية بمكة موثقة، إما جملة معطوفة وإما جملة حالية. ولفظ البيت خبر ومعناه، طبعا لفظ البيت خبر، ولكن الداعي لاستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى هو التأسف والتحسر. هذا من النكات. الآن بقية النكات نطبقها ونشرح ما فيها، وإلا البحث لا يوجد فيه الكثير. قال أو لتضمنها، أي لتضمن الإضافة تعظيما لشأن المضاف إليه، أو المضاف أو غيرهما، كقولك في تعظيم المضاف إليه عبدي حضر، فإن إضافة عبد إلى الياء إلى ضمير المتكلم فيه تعظيم للمتكلم، إذ قد بينت الإضافة أن للمتكلم عبدا، فصار ذلك المتكلم معظما بسبب أن له قوة واقتدارا إذ له عبد. هذا بالنسبة إلى تعظيم المضاف إليه. وفي تعظيم المضاف تقول عبد الخليفة، ركبة، فهذا تعظيم للعبد بأنه عبد للخليفة. جيد. وقد يكون التعظيم تعظيما لا للمضاف ولا للمضاف إليه، كما تقول عبد السلطان. شوف المضاف وين؟ مضاف وعبد، المضاف إليه هو السلطان، تقول عبد السلطان عندي، فهذا ليس تعظيما للعبد ولا تعظيم للسلطان، وإنما هو تعظيم للمتكلم بأن عبد السلطان قد حضر إليه، فيكون لهذا المتكلم علاقة بالسلطان ولو بسبب حضور عبده إليه. ولكن التفت ما هو المثال؟ عبد السلطان عندي، فهنا ليس التعظيم تعظيما للعبد الواقع مضافا ولا للسلطان الواقع مضافا إليه، فهو من أمثلة أن يكون التعظيم لا للمضاف ولا للمضاف إليه، وإنما التعظيم للمتكلم. الآن المتكلم ما هو الذي يدل عليه في هذا التركيب؟ هو الياء، وهي مضاف إليه أو لا؟ وهي أيضا مضاف إليه. فلربما قيل إن هذا من أمثلة تعظيم المضاف إليه أيضا. ولكن التفت هنا، تعظيم المضاف هنا يوجد إضافتان، إضافة عبد إلى سلطان وعند إلى الياء. تعظيم المضاف إليه الواقع في حيز الإضافة الثانية لم يحصل بسبب نفس الإضافة الثانية، وإنما حصل بسبب الإضافة الأولى، ولذلك عده من أمثلة تعظيم غير المضاف وغير المضاف إليه. يعني أن الإضافة الأولى وردت لا لتعظيم المضاف الأول ولا لتعظيم المضاف إليه الأول، بل لتعظيم غير طرفي الإضافة. جيد. وإن كان ذلك الشيء الآخر الذي لا هو بمضاف ومضاف إليه ومضاف إليه من إضافة ومضاف إليه من إضافة ثانية. بعبارة ثانية، الكلام عن ليس الكلام عن مطلق مضاف ومضاف إليه، وإنما الكلام عن المضاف الذي يكون مسندا إليه، وعن المضاف إليه إلى ذلك المسند إليه، وليس الكلام عن كل مضاف ومضاف إليه ولو كان المضاف مسندا. جيد. وهنا عبد السلطان لوقوعه مبتدأ في الكلام، إذن فالمسند إليه هو المضاف. هنا هذا هو المضاف المسند إليه، هذا هو الذي يصلح أن يكون شاهدا، لأن الكلام إنما هو عن نكات تعريف المسند إليه بالإضافة. وأما عندي فعند ليست مضاف، ليست مسندا إليه، لأنها ظرف والظرف يقع في حيز الخبر، فليس مضافا مسندا إليه، هو مضاف مسند. والمضاف إليه الذي لحقه ليس مضافا إليه لحق المسند إليه، بل هو مضاف إليه لحق المسند، وبالتالي فهو خارج عن ما نبحث عن أغراضه. ولذلك يصح أن يقال إن مثل قولنا عبد السلطان عندي، إن التعظيم ليس للمضاف ولا للمضاف إليه، ونعني أنه ليس للمضاف المسند إليه ولا لما أضيف إلى ذلك المسند إليه، وإنما هو تعظيم للمضاف إلى المسند. قال: أو لتضمنها، أي لتضمن الإضافة، تعظيما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما، كقولك في تعظيم المضاف إليه عبدي حضر، تعظيما لك بأن لك عبدا، وفي تعظيم المضاف عبد الخليفة ركبه، تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة، وفي تعظيم غير المضاف والمضاف إليه عبد السلطان عندي، تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده، وهو غير تفر حتى يدفع هذا الإشكال، قال: وهو غير المسند إليه المضاف، وإن كان هو جد، وغير ما أضيف إليه المسند إليه، وإن كان هو مما أضيف إليه المسند. وهذا معنى قوله أو غيرهما. جيد. طبعا التفت، هذه النكات حقيقة، كل النكات التي سوف تأتي ليست نكاتا مترتبة على نفس الإضافة، وإنما هي نكات مترتبة على نفس تركيب اللفظ، نفس ضم كلمة عبد، نفس العبودية، وكأن كما سيأتي معنا في أغراض التنكير، نفس القرينة هي التي تدل على التعظيم أو على التحقير أو على التقليل، إن الكلام عن العبودية. جيد. وبالتالي فنفس العبد فيه معنى التحقير، ومن يكون المعبود بالنسبة إلى هذا العبد فله معنى التعظيم. نعم، ربما ينسب هذا التعظيم إلى الإضافة باعتبار أن إلصاق معنى العبودية بالمتكلم وبأن للمتكلم عبدا إنما حصل بطريق الإضافة، فصارت الإضافة تكتسب هذه الدلالة لهذا السبب. هو حقيقة لا يمكن فصل البلاغة عن سائر العلوم. هو حقيقة من يعني الآن شوف، علم النحو الآن صار علما جامدا، أن الطالب يدرس الكتاب الأول والثاني والثالث وهو لا يعرف السبب في تكرر هذه المواد ولا يعرف الفرق بين هذه الكتب، يدرس النحو بطريقة واحدة من الكتاب الأول إلى الكتاب الأخير من غير أن يشعر بفرق، ولذلك يصبح عند الطالب فتور بالنسبة إلى العلوم اللغوية. والسبب في ذلك أن علم النحو وإن كان دخيلا في تأدية أصل المعنى، غير أن تأدية والبلاغة تؤدي المعاني الزائدة، غير أن تأدي المعنى الزائد هو فرع تأدي أصل المعنى. فالنحو دخيل في صميم البلاغة حقيقة، ولذلك تجد أنه في كثير من الأحيان يمتنع الفصل بين المطلب النحوي والمطلب البلاغي. فتجد أنه مثلا في باب المبتدأ والخبر يبحثون في موارد وجوب التقدم وموارد وجوب التأخر، ومن تلك الموارد القصر أو قصد الانحصار، وهذه نكتة بلاغية وفائدة بيانية وليس لها ربط بالمطلب النحوي. ولكن لأن الإعراب والبناء كما يؤدي أصل المعنى، الإعراب والبناء يؤدي المعنى الزائد على الأصل أيضا، لأن تلك المعاني الزائدة على الأصل سوف يتبعها أثر إعرابي. ولذلك حقيقة آفة علم النحو في هذا الزمان أنه فصل عن علم البلاغة، وأن النحو صار يدرس لمجرد الفتوى، وإذا أريد التعليل فإنه يحتكم إلى التعليلات الصناعية، التعليلات التي هي لمجرد المشابهة حتى نعطي أحد الشيئين حكم الآخر. ولكن إذا حوكم النحو وإذا تعرض له بصياغة جديدة بأسلوب جديد، وهي أن نراعي في كل حكم من الأحكام النحوية محاولة الاطلاع على النكتة الحكمية يعني البلاغية التي تقتضي أن يكون هذا اللفظ مرفوعا تارة ومنصوبا تارة أخرى، أن يكون مقدما تارة ومؤخرا تارة ثانية، وهكذا فإن النحو سوف يكون له قيمة حقيقية جديدة. على كل حال، ولذلك مثلا الذي درس شرح ابن الناظم لم يكن نحويا، هو كان بلاغيا، كان من أهل البيان، كان يصنف في البلاغة، ولكن كان على قطيعة مع والده، فعندما توفي والده أراد أن يبره، فبره بأن شرح له تلك الألفية، ولذلك وفق كثيرا في شرحها لأنه شرحها مستندا إلى نكات حكمية، مستندا إلى أنه مثلا النعت يجب أن تكون مطابقة للمنعود حتى لا يحصل وهم أو حتى لا يحصل خلاف المقصود. كيف يحصل الوهم، كيف يحصل خلاف المقصود، وهذه كلها نكات حكمية. كل مسألة حاول أن يبينها بطريق حكمي، وإن كنا نتفق جميعا في أنه في كثير من الأحيان سوف نكون قاصرين أو غير قادرين على الاطلاع على هذه النكتة الحكمية، فنلجأ إلى النكتة الصناعية. ولكن هذه كلمة تعليل أوهن من تعليل نحوي، أو أنها تعليلات بعد الوقوع، هذا ليس على إطلاقه، جيد، ولكنها حجة الهارم. على كل حال، قال: وهذا معنى قوله أو غيرهما، قال: أو لتضمنها، أي لتضمن الإضافة، تحقيرا للمضاف، نحو ولد الحجام حاضر. يعني كان يفترض راجع هذا بيعرفش عن الحجام، هو الحجام الذي يرفع الحجامة، يعني تكدين يعني، ولا عم تحكي، ها، يسمى الحجام، ولد الحجام حاضر، جيد. فهنا يوجد تحقير لمن؟ تحقير للمضاف للولد بأنه ولد للحجام، جيد، فهو من باب تعيير الولد بمهنة والده. أو المضاف إليه، هذا بناء على شرحكم للحجام، ولا أنا صراحة مش عارف يعني الحجام، ها؟ الحياكة والحجامة، نعم، بناء على هذا تكون للتحقير. أو المضاف إليه نحو ضارب زيد حاضر، فإن فيه تحقيرا لزيد بأنه مضروب. أو غيرهما نحو ولد الحجام جليس زيد، فهذا تحقير لزيد بأنه يجالس ولدا والده يمتهن مهنة محتقرة، جيد. نحو أو لإغنائها عن تفصيل متعذر، نحو اتفق أهل الحق على كذا، فإن أهل الحق كثيرون، شايف أنت شكتها، أهل الحق كثيرون بحيث لا يمكن إحصاؤهم. جيد؟ فيؤتى بهذه الإضافة فيقال أهل الحق ليغني ذلك عن الشروع في تفصيلهم، لأنه لو أراد أن يحضرهم بإسمائهم المختص بأسمائهم المختصة لتعذر عليه ذلك، فيحضرهم بوصف كونهم من أهل الحق، أي اتفق أهل الحق على كذا، أو متعسر، أي يعني، أو لإغناء الإضافة عن تفصيل متعسر. الفرق بين التعذر والتعسر أن التعذر هو المستحيل عقلا، وأما المتعسر فهو المستحيل بحسب العادة، يعني الذي فيه صعوبة بالغة، هذا المتعسر. المتعذر هو الأمر غير الممكن. جيد؟ قال أو متعسر نحو أهل البلد فعلوا كذا، فإن تعداد أهل البلد والمجيء بأسمائهم المختصة ليس أمرا خارجا عن القدرة البشرية، ولكنه صعب، فيه مشقة. جيد؟ نحو أهل البلد فعلوا كذا، أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع، مثل تقديم البعض على البعض، نحو علماء البلد حاضرون، إلى غير ذلك من الاعتبارات، أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع. ما هو المانع؟ لأنه إذا أراد أن يعدد العلماء بأسمائهم فسوف لابد أن يقدم أحد الأسماء على غيرها، والتقديم كما سيأتي معنا مشعر بالاهتمام. جيد؟ وبأن المقدم هو المقصود الأساسي، والبقية عطفت عليه من باب التبعية. جيد؟ فحتى لا يقع في مشكلة تقديم أحد العلماء على غيرهم يقال علماء البلد حاضرون، لأن هذه نكتة مترتبة على الجمع أو مترتبة على الإضافة، إلى غير ذلك من الاعتبارات. طبعا قال مثل تقديم البعض على البعض، هذا أو عفوا لأنه يمنع عن تفصيل مانع، هذا المانع مثل تقديم البعض على البعض، نحو علماء البلد حاضرون، إلى غير ذلك من الاعتبارات. وبهذا يتم البحث عن الأغراض الداعية إلى إيراد المسلم إليه معرفا، وأما إيراده منكرا، قال إيراد المسند إليه منكرا فلأحد نكتتين، إما للقصد إلى الإفراد أو للقصد إلى النوعية، والسبب في ذلك ما تقدم معنا من أن أسماء الجنس، النكرة يعني اسم الجنس المجرد من الألف واللام، من أن أسماء الجنس لا يخلو، إما هي أسماء جنس مصادر وإما أسماء جنس غير مصادر. أما أسماء الجنس المصادر فهي موضوعة للحقيقة بما هي ولا معنى لأن يقال إنها موضوعة للحقيقة باعتبار وجودها في فرد من الأفراد، إذ الحدث معنى الحدث معنى كلي، هو حقيقة لا يتصف لا بالكلية ولا بالجزئية، الذي يتصف بالكلية والجزئية هي مفاهيم المستقلة على ما مر في المنطق. فالحدث ليس له أفراد في الخارج حتى يقال إنه قد أريد هذا الحدث باعتبار وجوده في فرد من الأفراد، وإنما الذي يكون له أفراد هو المحدث، وربما يتصف الحدث بالأفراد ولكن تبعا لتعدد المحدث. فالحدث مجرد المعنى الحدثي لا أفراد له في الخارج، وأما إذا أردت أن تفرق بين هذا الضرب وهذا الضرب فلأن هذا الضرب قد حل في زيد وذاك حل في عمرو، فلذلك صار لزيد أو صار للضرب أفراد متعددة. كيف كان اسم الجنس إذا كان مصدرا فهو موضوع للحقيقة بما هي يعني موضوع لنوع الحدث، وأما إذا كان غير مصدر فإنه موضوع للحقيقة أيضا ولكن باعتبار مرآتيتها وباعتبار إشاريتها إلى أو يعني باعتبار الإشارة بها إلى فرد ما لا بعينه، كما تقول رجل وامرأة. والحاصل أنك إذا استعملت لفظ المسند إليه منكرا باسم جنس مصدر فأنت تريد النوع، فللقصد فأنت قاصد إلى النوع، وأما إذا استعملت اسم الجنس منكرا ولم يكن اسم الجنس مصدرا فأنت تريد فردا واحدا لا بعينه. ولذلك قال وأما تنكيره أي تنكير المسند إليه، فلأن لك المسند إليه النكر على قسمين اسم جنس مصدر واسم جنس غير مصدر، قال فللإفراد أي للقصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس غير المصدر، نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي رجل واحد وهذا واضح، أو النوعية أي للقصد إلى نوع من أنواع اسم الجنس، نحو وعلى أبصارهم غشاوة. شوف الغشاوة مصدر صحيح؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. على كل حال ممكن. هلا من راجع ونصلح. قال على أبصارهم غشاوة. التفت. الغشاوة لأنها مصدر فهي موضوعة للحقيقة بما هي غير أنه هذه الحقيقة وإن لم يكن لها أفراد في الخارج ولكن لها أنواع، قال وعلى أبصارهم غشاوة يعني نوع من أنواع الغطاء أي نوع من الأغطية، وهو غطاء للتعامي عن آيات الله. وفي المفتاح يعني في مفتاح العلوم للسكاك أنه يعني أن هذا التنكير لأجل التعظيم. هذا البحث أين تقدم معنا؟ تقدم معنا في مطلع الكتاب عندما قلنا إن التنوين يدل على التحقير والتعظيم والتقليل والتكثير. هنا يشير الشارح إلى أن الدال على التعظيم والتحقير والتقليل والتكثير ليس هو التنوين وإنما التنكير، وفي الحقيقة ليس هو لا التنوين ولا التنكير وإنما القرينة هي التي دلت على ذلك. غاية الأمر أن التنكير لما كان ملازما للتنوين ها هنا فإنه قد ينسب ذلك التعظيم للتنكير تارة وللتعظيم تارة أخرى، فإن نفس كونك في معرض التباهي هو الذي يجعل التنوين في قولك إن لنا لإبلا أمرا كثير. جيد؟ على كل حال قال وفي المفتاح أنه للتعظيم أي غشاوة عظيمة أو التعظيم أو التحقير كقوله له حاجب أي مانع عظيم في كل أمر يشينه أي يعيبه وليس له عن طالب العرف حاجب، وهذا بيت من أبيات الشعر. شوف له حاجب في كل أمر يشينه يعني كلما هم ليفعل فعلا سيئا فإنه سوف يجد حاجبا ومانعا يمنعه عن ذلك الفعل السيء، وذلك أنه لصفاء سريرته فإن نفسه سوف توجه له اللوم قبل أن يهم بالعمل السيء فيرتعد ويبتعد عن هذا الأمر السيء، فله حاجب في كل أمر يشينه جيد؟ كلما هم بأمر سيء اتعظت نفسه فابتعدت عن ذلك، عن ذلك الأمر السيء. فله نفسه، ها هنا نفسه تحجبه عن فعل السيئات، وليس له عن طالب العرف، يعني وليس إذا هم بأمر معروف ليس له عن طالب العرف حاجب، يعني ليس له مانع من أمر يمنع، يعني ليس له مانع يمنعه من أمر حسن. يعني هذا البيت ورد في سياق المدح، أن هذا الممدوح لا يمكن أن يفعل سيء أمرا سيئا لأن له مانعا، لأن له مانع من نفسه مانعا. وليس له عن طالب العرف حاجب أي مانع حقير، فكيف بالعظيم. شوف يعني إذا لم يكن، التنوين دائما يشعر بالوحدة، إذا لم يكن له عن طلب العرف يعني عن عمل المعروف حاجب واحد، حاجب قليل، فمن باب أولى أن لا يكون هناك حاجب كثير، لأن الكثرة عبارة عن القلة وزيادة. فإذا انعدمت القلة انعدمت الكثرة من باب بطريق أولى، لأن الكثرة أحد أجزائها القلة، فإذا انعدم القليل فقد انعدم الكثير. قال وليس له عن طالب العرف حاجب، يعني حاجب واحد ليس له عن طلب المعروف، فكيف بالعظيم. أو التكثير كقولهم إن له لإبلا وإن له لغنما، أو التقليل نحو ورضوان من الله أكبر. والفرق بين التعظيم والتكثير هذا واضح، أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن، يعني التعظيم بحسب الكيفيات وعلو الطبقة، والتكثير باعتبار الكميات والمقادير، تحقيقا كما إذا كان فعلا من أسماء المقادير أو مما له مقدار كما في الإبل له مقدار له كم، أو تقديرا كما في الرضوان، أن الرضوان ليس له أفراد حقيقة في الخارج ولكن فرض له أفراد، فصح حينئذ أن يكون الرضوان بمعنى القلة. طبعا وجب حمله على القلة لأنه قال ورضوان من الله أكبر، ف جه قال وكذا التحقير والتقليل. وللإشارة إلى أن بينهما فرقا قال وقد جاء التنكير للتعظيم وللتكثير، حتى يدلك على أن هناك فرقا بين التعظيم والتكثير، أتى بمثال واحد وقال هذا فيه النكتتان، فيعلم أن إحدى النكتتين غير الأخرى، نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي إلى آخره. سيأتي هذا والحمد لله.
ما فيش.